بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في دراسة كتاب شرح العقيدة الطحوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، والذي يشرح فيه عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الأزدي المصري رحمه الله تعالى. ولازال الشيخ يشرح في قول الماتن رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وهذا المبحث الذي معنا اليوم هو نهاية البحث في هذه العبارة أو هذه الفقرة من فقرات هذا الكتاب. البحث الذي معنا اليوم هو نهاية الكلام على شرح هذه العبارة، وقد أطال فيها المؤلف النفس حتى كتب فيها ما يربو على 20 صفحة تقريبا، وقد رد في خلال هذا الشرح على عدد من الطوائف، منهم الفلاسفة الإسلاميين والجهمية والمعتزلة والقدرية والأشاعرة، كل بحسبه. واليوم سيتكلم المؤلف ويناقش صنفا آخر. سبقت الإشارة لهذا الصنف في أثناء الشرح إشارة يسيرة، لكن المؤلف اليوم سيخوض مع هذا الصنف ويتعمق في الكلام معهم وفي الرد عليهم في كلام قوي ماسع يمشي على منهج أهل السنة والجماعة في المناظرات أو في الإثبات. فبعد أن ذكر المؤلف أن منهج السنة والجماعة في إثبات التوحيد هو أن يدوروا مع الكتاب والسنة حيث دارا، فيثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة وينفوا ما نفته أو ما نفاه الكتاب والسنة. هذا هو منهج الحق. وتكلم على المناهج الأخرى من العقلانيين، ويدخل فيهم المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، من الآرائيين أصحاب الرأي المجرد، من الفلاسفة الذين أخذوا وقدموا منطق اليونان والإغريق، وما أخذ من الهند من حكماء الهند قدموه على النصوص. والصنف الأخير هم الذين قدموا الذوق والوجد والمكاشفات والمنامات ونحو ذلك، قدموها على النصوص. فالكلام اليوم سيكون مع هذا الصنف الثالث ويبدو أن المؤلف رحمه الله تعالى يضع في ذهنه خطة معينة وعناصر معينة في هذا الشرح يسير عليها، على هذه الخطة، وإن كان لا يبرز العناصر كما تبرز في الكتابات المعاصرة والشروحات المعاصرة، لكنه بعدما انتهى من الكلام على الطوائف التي ذكرتها قبل قليل أفرد هذا الجزء والذي قد نسميه فصلا في الرد على هذه الطائفة، طائفة غلاة الصوفية، وإن شئت قل الصوفية بدرجاتها ومراتبها، وإن شئت قلت غلاة الصوفية. وأكثر من سيخوض معهم في هذا البحث هو الكلام مع الاتحادية وأصحاب الفناء وأهل وحدة الوجود. ولماذا خاض معهم في هذا البحث؟ ومناسبته أن هؤلاء فارقوا طريقة أهل السنة والجماعة في التوحيد. هؤلاء فارقوا طريقة السنة والجماعة في إثبات التوحيد بكل أو بكافة أنواعه فبقي هؤلاء ليرد عليهم بعدما رد على غيرهم ممن خالفوا وفارقوا الجماعة السنة. فسيفرد هذا الفصل صح التعبير لأنه ليس في فصول ولا أبواب عندنا، ولكن نحن نجزئ هذه التجزئة حتى يستوعب الطالب تسلسل الشرح. ففي هذا البحث وإن شئت قلت في هذا الفصل سيفرد هذا الفصل لمناظرة أهل الوحدة والذين ينقلون بالثناء وإن شئت قل أصحاب الذوق والوجد والذين يقدمون الذوق والوجد والمكاشفات على النص في إثبات التوحيد وفي إثبات التوحيد على ما يفهمونه هم، كما سنبين التوحيد الذين هم يفهمونه ويقدمونه للناس فهو يرد عليهم في هذا البحث إن شاء الله سبحانه وتعالى. وستجدون فيه بعض العبارات الصعبة والاصطلاحات الصوفية الصعبة والصعبة جدا أحيانا، فلا يلزمكم يعني من استطاع أن يفهم هذه الاصطلاحات بعدما نشرحها إن شاء الله سبحانه وتعالى فكان بها، وإلا فلا يلزمك أن تتعب نفسك وتجري وراءها، فإن المؤلف ساقها في معرض الرد عليه وليس في معرض تقرير العقيدة، فإنما ساقها في معرض الرد عليه. فإن فهمت هذه الاصطلاحات التي إن شاء الله سنبينها كان بها، وإن لم تفهمها فأنت لست مطالبا بها، وأنت مطالب بالعلم الذي دل عليه الوحي فإن كنت يعني تعد نفسك في المستقبل أن ترد على هؤلاء وأولئك فاجتهد بفهمها واستعن بالله جل وعلا ولا تعجل. نقرأ هذا البحث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة. فإن أجمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين.
قف هنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو توحيد الإلهية يسمى الإلهية ويسمى الألوهية ويسمى توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله جل وعلا بالعبادة أو إفراد الله جل وعلا بالإلهية أو بالألوهية، كلها ألفاظ لمعنى واحد. إذا عرف أن هذا التوحيد توحيد العبادة هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، وعرفنا سبب ذلك فيما سبق، وأن الخصومة كانت في توحيد العبادة ولم تكن الخصومة في إثبات الرب جل وعلا ولا في إثبات الخالق، لأن المشركين كانوا يثبتون الرب ويثبتون الخالق جل وعلا، ولم يقولوا بأن هبل أو ود وسواع خلقت هذا الخلق مع الله جل وعلا، ولم يقولوا بأن الملائكة خلقت هذا الخلق، ولا الجن خلق هذا الخلق، ولا هو الذي يرزق، ولا هو الذي يحيي ويميت. كل هذه الأشياء يقرون بها، لكن الإشكال والمحنة والخصومة جاءت في الشرك مع هذا الصنف من الناس في توحيد العبادة، أنهم كانوا يشركون مع الله جل وعلا غيره. وذكرنا أن هناك، طبعا ليس كل كلام قلناه سنعيده مرة ثانية، وذكرنا أن هناك من الأمم من كان يشرك في الربوبية في أجزاء، يشرك في جزء من الربوبية، ولن نعيد هذا مرة ثانية. المقصود أن الخصومة جاءت مع أعداء الرسل في توحيد العبادة كما تقدمت إليه الإشارة. إذا عرفنا هذا فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، لا نلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. هذا واحد قد يسأل، السلف قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. لكن السلف لهم مستند، لهم دليل، استقرأ النصوص من الكتاب والسنة، وشرحنا لكم هذا مفصلا، فوجدوا نصوصا تتكلم عن ما يتعلق بتوحيد الربوبية كالخلق والرزق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة إلى آخره، آيات وأحاديث، فوضعوا هذا القسم سموه توحيد الربوبية. وجدوا آيات وأحاديث تتكلم عن توحيد العبادة وعن إفراد الله جل وعلا بالعبادة على ما فصلنا سابقا، فوضعوه تحت اسم توحيد العبادة. ووجدوا قسما آخر من آيات الأحاديث تتكلم فيه الإثبات والمعرفة، ما يتعلق بإثبات ذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، فوضعوا تحت. إذن السلف لهم مستند في التقسيم، لكن نأتي الآن للتقسيم الجديد الذي سيذكره الشيخ هنا، هل له مستند أم لا. يقول: فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. ويقصد بهذا الذي كتب هذا هو أبو إسماعيل أنصاري الهروي، صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه قال هذا الكلام الذي سنذكره الآن، الكلام الخطير في تقسيم جديد مبتدع محدث. لماذا مبتدع محدث؟ لأنه لا يدل عليه دليل لا من كتاب ولا سنة، بل يعارض الأدلة ويضاد الأدلة ويضاد التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل ونزلت به الكتب. هذا التقسيم الذي ذكره أبو إسماعيل الأنصاري في منازله، وذكره غيره أيضا، يضاد ما جاء به الوحي وما نزل به الكتاب وما جاء به الرسل. فلذلك كان هذا التقسيم تقسيما مبتدعا محدثا لا يلتفت إليه كما قال الشيخ. وعندما ندرس الآن هذا التقسيم ونقف معه سنعرف لماذا كان هذا التقسيم مبتدعا محدثا مردودا باطلا. قسم التوحيد الهروي إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. يقول: جعل هذا النوع، النوع الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، توحيد العامة، توحيد العامة، سبحان الله، يعني ما جاءت به الرسل والأنبياء ودعوا الناس إليه سنين عددا، والكتب نزلت به وما مات على هذا التوحيد من مات من الأنبياء والصالحين من الصحابة والتابعين، مات عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المشهودهم الجنة، سموا هذا النوع من التوحيد توحيد العامة. وهناك اسم آخر سموه بتوحيد الشواهد. الشواهد يعني ايه توحيد الشواهد؟ يعني هذا التوحيد الذي اقيمت عليه الشواهد والأدلة، فتستطيع ان تقول لاي انسان سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، انظر الى هذه البحار، انظر الى هذه السماء وارتفاعها، انظر الى هذه المخلوقات، هذه شواهد كلها تشهد بان الرب جل وعلا واحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. فهذا يسمونه توحيد الشواهد، يعني الذي تشهد له الشواهد والأدلة التي نصبها الله جل وعلا في خلقه وبين مخلوقاته. هذا التوحيد عندهم توحيد العامة، توحيد العامة. إذن هم أسموا التوحيد الذي امتلأ به الكتاب والسنة ودخل الناس ودعا الأنبياء والرسل الناس إليه ودخل الناس فيه أفواجا، التوحيد العامة مرحلة أولى، مرحلة ابتدائية لا يلتفت إليه. طيب فين بقى التوحيد الصح عندهم والتوحيد المضبوط والتوحيد الخاصة؟ نحن الآن سنبحر معهم لكي نعرف أين هذا التوحيد الذي دعوا الناس إليه وعنوه. قال وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة. النوع الثاني توحيد الخاصة، إذن هذه المرتبة الثانية توحيد الخاصة، وفي مرتبة أصعب منها كمان توحيد خاصة الخاصة، توحيد خاصة الخاصة. طيب توحيد الخاصة عندهم عند هؤلاء ما هو؟ المؤلف هنا يعني اختصر كثيرا من الكلام من كلامهم ومن ممن شرح كلامهم. شيخ الإسلام تكلم عن هذا البحث كلاما مفصلا في كتابه منهاج السنة النبوية، وابن القيم كذلك تكلم عليه في المدارج. أما في المنهاج منهاج السنة النبوية فتكلم عليه في المجلد الخامس صفحة 346، في صفحة 346 في المجلد الخامس، وطول جدا، و يعني سأتيكم أيضا بعض المقولات 346، سأتيكم أيضا مقولات من هذه السنة وبعزوها. كان شيخ الإسلام تكلم على هذا في عدة مواضع، وكذلك ابن القيم في المدارج مدارج السالكين في المجلد الثالث في صفحة 480. المؤلف هنا فسر توحيد الخاصة بكلمتين، قال هو الذي يثبت بالحقائق، يثبت بالحقائق بس خلاص، يعني ايه يثبت بالحقائق؟ نرجع الى كلامه لنقول له ماذا تعنون بقولكم التوحيد الخاص الذي يثبت بالحقائق؟ الحقائق جمع حقيقة، ما هذه الحقيقة؟ يشرحون هذه الكلمة يقولون، ممكن تكتبوا لأن هذا الكلام يعني ممكن يكتب ثم يشرح، يقولون في معنى يثبت بالحقائق أي بعد إسقاط الأسباب الظاهرة. هذا لما واحد يثبت بالحقائق يعني بعد إسقاط الأسباب الظاهرة. وبعدين والصعود صعود صاد وعين واو دال الصعود عن منازعات العقول الصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد وعن التعلق بالشواهد. يقول فلا يشهد في التوحيد دليلا. فلا يشهد وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة ولا في النجاة وسيلة. طيب نحاول نفهم ماذا يريدون شوي شوي. التعلق أي بعد توحيد الخاصة الذي يثبت بالحقائق أي بعد إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول والتعلق بالشواهد. يعني قبل ما أقرأ كلامهم وأشرح كلامهم يعني أشرح معنى هذا الكلام يعني معنى هذا عندهم أن الإنسان يدع الأخذ بالأسباب يدع الأخذ بالأسباب. فإن الله جل وعلا خلق الأسباب ورتب عليها مسببات وأمرنا باتخاذ الأسباب والتوكل على الله جل وعلا في حصول المسببات أو النتائج. هذا واحد. هم يقولون لا، أول شيء في هذا التوحيد توحيد الخاصة إسقاط الأسباب الظاهرة إسقاط الأسباب الظاهرة. فعندهم كما عند الأشاعرة أن الشبع لا يحصل عندما تأكل والري لا يحصل عندما تشرب، يعني أن الله جل وعلا لم يجعل الأكل والشرب سببا لإزالة الجوع والعطش. هم عندهم هذا شيء ملغي، فهم في هذا جبرية، فهم في هذا جبرية يلغون الحكم والعلل والأسباب. والهروي في هذا يتبع الجبرية في هذا الأمر، وإن كان في الصفات له كلام قوي جدا وله كتب، كتاب الأربعين مطبوع وموجود في الرد على الجهمية، في الرد على المعتزلة، في الصفات، لكنه في هذا الباب، باب الأفعال، قد جبري، في باب الأفعال جبري. فهؤلاء يقولون بإسقاط الأسباب. أقرأ بعض ما ذكر في الإسلام في هذه السنة في معنى منازعات العقول والتعلق بالشواهد. طبعا الشواهد كما قلنا جمع شاهد، اشرحت لكم ان معنى قولي التعلق بالشواهد يعني تترك الاشياء الشاهده المشاهده وتغوص في ما ليس هو مشاهد وراء ما ليس هو مشاهد. كيف ذلك؟ استمع الان. يقول شيخ الاسلام هو أن لا يشهد في التوحيد دليلا، ما فيش دليل على التوحيد، يعني ايه في ده؟ مفيش دليل ظاهر، مفيش ادلة ظاهرة مشاهدة عيانية، لكن عندهم شيء اخر سنعرفه الان. لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا، مفيش حاجة عندها احنا يعقلها وتوكل، ولا في النجاة وسيلة، يعني ليس هناك وسائل جعلها الله جل وعلا لتنجو بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. كل هذه ملغية عندهم، ملغاة عندهم هذه الوسائل التي يعرفها الناس للنجاة في الدنيا والآخرة. فيش حاجة اسمها وسيلة عندهم للنجاة، ولا سبب من الأسباب، وذلك لأنه عندهم ليس في الوجود شيء يكون سببا لشيء آخر أصلا، ليس عندهم، يعني يلغون قاعدة السببية، يلغون قاعدة السببية وأن هذا الشيء سبب شيء آخر، ولا شيء جعل لأجل شيء، ولا يكون شيء لشيء، ولا يكون شيء لشيء. إذن هذا معناه إلغاء للعقول، للنواظر، لما استيقنته الأنفس والقلوب. أنت تشوف تلقي البذرة في الأرض فتنزل، ينزل المطر بإذن الله، فتنبت هذه الحبة بإذن الله، فتصير شجرة أو تصير زرعا. هذه أشياء يراها الناس من القديم عندهم، لا، كل هذه الأشياء الأسباب ملغاة بالنسبة للتوحيد الخاصة، التوحيد الخاص. أما إذا كنت تتكلم عن التوحيد العامة فصح مشي هذه الأشياء عندهم، لكن نتكلم عن المرتبة الثانية، التوحيد الخاص اللي هي الذي يثبت بالحقائق. فعندهم لا يكون شيء سببا لشيء أصلا، ولا جعل لأجل شيء، نعم، ولا يكون شيء بشيء. فالشبع عندهم لا يكون بالأكل، ولا العلم الحاصل في القلب بالدليل. الآن الواحد إذا أراد أن هو يتعلم يبحث عن الأدلة، الأدلة الضرورية أو الأدلة النظرية، حتى يثبت عنده، تثبت عنده المعلومة أو الشيء الذي يريد أن يتعلمه. عندهم لا، حتى هذا العلم الحاصل في الدليل هذا ليس، لا يصلح في هذا النوع من التوحيد، التوحيد الخاصة. ولا ما يحصل للمتوكل من الرزق والنصر له سبب أصلا، يعني ما حصل لك من الرزق والنصر فإن هذا ليس بالأسباب، ليس بالأسباب وليس باتخاذ السبب. فليس للنجاة وسيلة، بل تنتبه محض الإرادة الواحدة، يعني إرادة الرب جل وعلا القديمة عندهم إرادة واحدة فقط أراد بها كل ما حصل بعد ذلك أو حدث بعد ذلك. أهل السنة يقولون أن لكل فعل إرادة تخصه، لكل فعل إرادة تخصه. هؤلاء يقولون لا، هي إرادة واحدة قديمة صدرت عنها الأشياء، بل محض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث، ويصدر مع الآخر مقترنا به اقترانا عاديا. ما فيش شيء اسمه بعد شيء، ما فيش شيء يصدر مرتب على شيء آخر، لا، الأشياء تصدر هكذا مقترنة ببعضها، يحصل الأكل ويحصل معه الشبع، يحصل الشرب ويحصل معه الري وذهاب الظمأ. فهذا عندهم ليس مترتبا على ذلك، بل كل مخلوق مع بعضه حصل هذا عند هذا. رميت الزجاج بالحجر فانكسر، فليس الرمي سببا في الكسر، ولكن الكسر حصل عند الرمي، يعني لما الحجر نشت والتصق بالزجاج حصل الكسر. ما فيش عنده من الرمي قوة، بهذا الحصى أو بهذا الحجر هو جعل سببا لكسر هذا الزجاج؟ لا، حصل الكسر عند التساق والتقاء الحجر في الزجاج، لأنهم يلغون قاعدة السببية. يقول اقترانا عاديا لا لأن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له أو حكمة له. هذا في منهاج السنة شيخ الإسلام، هذا الكلام في منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 362. هذا الآن إشارة لقولهم عن توحيد الخاصة أنه الذي يثبت بالحقائق. وعرفتم الآن ملخص كلام طويل عن عما أرادوا هذه الكلمة. طبعا كل شوية سيأتي مزيد لتفصيل هذا الكلام. إذا عندهم الذي يثبت الحقائق أي بعد إعطاف الأسباب وترك التعلق بالشواهد وأيضا إلغاء العقل وإلغاء الأسباب وإلغاء الحكمة وإلغاء العلة، كل هذا هو مقتضى كلامهم في النوع الثاني في التوحيد هو التوحيد الخاص. نأتي للنوع الثالث وهو أشد وأعمق من النوع الثاني. يقول والنوع الثالث النوع الثاني يعني بقي له ذيل، يقولون فيه النوع الثاني هو الذي يصح بعلم الفناء، يصح بعلم الفناء. النوع الثاني اللي هو توحيد الخاصة يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع. يعني ايه الجمع؟ يقول يشهد الاشياء كلها مجتمعة في خلق الرب جل وعلا ومشيئته، فلا يفرق بين مأمور ولا مأمور ولا حسن ولا قبيح. يعني كما قلت لكم هم ينظرون للأمر القدري للأمر الكوني، يعني عندهم أن الله جل وعلا أراد هذا الشيء فيحبون ويتعاون لتحقيق هذا الشيء لأن الله أراده، حتى لو كان معصية حتى لو كان معصية حتى لو كان طغيان حتى لو كان طغيان. يقولون طالما صدر عن إرادته، يعني لا يفرقون بين ما أراده وأحبه، ما أراده وأمر به وأحبه ورضيه، وما أراده كونا وشاءه كونا ولم يحبه ولم يأمر به ولم يرضى به ولم يأمر به شرعا ولم يرضى به. إن أهل السنة كما تعلمون يقسمون الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية القدرية يدخل فيها كل ما أمر الله عز وجل به سواء أحبه وأمر به شرعا أو رضيه أو لا. أما الإرادة الشرعية فتكون فيما أمر به شرعا ورضيه وأحبه. عندهم لا، كل شيء واقع في الكون فهو واقع بإرادته، يعني إرادته الكونية القدرية، فمعنى هذا عندهم أنه أحبه وأنه رضيه، فهم لا يفرقون بين الإرادة والمحبة. انتبهون لهذا، يعني هذه أصل القضية عندهم. لذلك لا يفرقون بين حسن والقبيح، عندهم الزنا طاعة، عندهم الفاحشة طاعة إذا وقعت لأنها وقعت بإرادته جل وعلا وإن كانت كالإرادة الكونية القدرية. فعندهم الذي يزني فهو يتعبد ويأخذ حسنات، لماذا؟ لأنه يسعى في تحقيق الإرادة الكونية القدرية. من أجل ذلك لم يفرقوا بين حسن وقبيح وبين كفر وإيمان وبين معصية وغير معصية وبين مأمور ومحظور. فهذا أصل المشكلة عندهم. نعم نعم. هذا يعني بحث آخر، بحث آخر في يعني عندهم إن فرعون أخطأ. فرعون عندهم ليس بكافر لكنه أخطأ لأنه حصر الإلهية فيه عندما قال لهم أنا ربكم الأعلى، فحصر في نفسه الإلهية أو الربوبية. فليس هو فقط كما يزعمون يعني الله جل وعلا لم يحل فيه فقط، لم يحل فيه فقط، وإنما حل في كل المخلوقات، فكل مخلوق صورة للرب جل وعلا، مثلما قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في الكنيسة، كما سنذكر الآن كلام ابن الفارض عربي. طيب إذن هذا نزلنا في النوع الثاني، يعني هذا الكلام الذي ذكرته في النوع الثاني اللي هو التوحيد الخاص. نأتي للتوحيد الثالث عندهم هو الأعمق والأكبر، وهو توحيد خاصة الخاصة. النوع الثالث توحيد خاصة الخاصة يسمونه توحيد قائم بالقدم، توحيد قائم بالقدم. وهذا التوحيد قبل ما أشرح كلام شيخ الإسلام فيه، توحيد قائم بالقدم يعني خلاصته أن هذا التوحيد اختصه الله لنفسه، اختصه الله لنفسه ولم يطلع عليه إلا النادر من خلقه. توحيد قائم بالقدم. يقول شيخ الإسلام هذا عندهم توحيد اختصه الحق لنفسه، يعني يشرح كلامهم، يعني هذه عبارتهم في شرح هذا النوع التوحيد. توحيد اختصه الله، اختصه الحق لنفسه واستحقه بقدره، وألاح يعني بين ألاح منه لائحا. تنظر إلى عبارات، يعني عبارات نفسها عشان تفسرها تحتاج إلى قوامين. ألاح يعني بين، شوف يعني ألاح منه لائحا، ألاح منه لائحا يعني بين منه شيئا يسيرا، ألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته. مثلا مش عاوز يقول مثلا ألاح منه بعضه أو شيئا منه، لا، ألاح لائحا. يعني يمكن لو قرأت يمكن بدالي 20 سنة ما أظن تجد كلمة لائحا هذه في الكتب على ما أظن والله. ألاح منه لائحا يعني أشار منه إشارة، بيّن هذه الإشارة لمن؟ ألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته. شوف من صفوته، طبعا الصفوة هؤلاء لا يدخل فيهم الأنبياء والمرسلون لأن هؤلاء من العوام، ولا يدخل فيهم الصديقون كالصديق لأم أو بكر، ولا الملهمون المحدثون كعمر، لا ناس تهين بقى لهم من عربي وطائفته. وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرفهم عن نعته. شوف كلمة أخرفهم، أخرفهم عن نعته يعني عن وصفه، يعني منع ألسنتهم أن تنطق بهذا التوحيد، منع ألسنتهم ألسنة هؤلاء الصفوة أن هي تنطق بهذا النعت وبهذا التوحيد. وأخرفهم عن نعته، وآخر شيء وأعجزهم عن بثه، وأعجزهم عن بثه يعني منعهم وأعجزهم عن أن يبثوا هذا التوحيد. سبحان الله. طب لماذا إذا كان هذا التوحيد فيه النجاة وفيه الخير وهو المقصد، فلماذا أعجزهم عن بثه الناس الخلق وأعجزهم عن بثه؟ يقول: وهو الذي يشار به إليه على ألسن المشيرين، لأنه يعني عبارتهم هذه يعني ألسن المشيرين يعني محب هؤلاء الناس يتكلموا عن هذا التوحيد، بيقولوا كلمتين، بيقولوا كلمتين، يقولون كلمتين، هاتان الكلمتان أصعب من الكلام السابق. أنه والذي يشار به إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم. إسقاط الحدث نعرف الآن معناه عندهم إسقاط الحدث وإثبات القدم، يعني إسقاط هذا الحادث المحدثات، ألا يرى لهذه المحدثات الموجودة والمخلوقات والمبتدعات، المبتدعات يعني المخلوقات المخلوقة التي أخلقت التي وجدت بعد عدم، ما محدثات، إسقاط هذه المحدثات، إسقاط الحدث وإثبات القدم، يعني إثبات القديم، يقصدون به الرب جل وعلا. يقولون هذا التوحيد، وهذا التوحيد انظر إلى الطامة الكبرى، تزيده العبارة خفاء، تزيده العبارة خفاء والصفة نفورا والبسط صعوبة، يعني كل ما تبين فيه يكون صعب عندهم، وكل ما تعبر عنه يكون خفي، وكل ما تصف هذا التوحيد فيزداد الإنسان نفرة، وهذه صح، يزداد الإنسان نفرة من هذا العبث وهذا الهراء. يقولون تزيده العبارة خفاء والصفة نفورا والبسط صعوبة. ممكن أن تراجع هذا في منهج السنة في المجلد الخامس أيضا صفحة 345. ابن القيم في المدارج في المجلد الثالث صفحة 516، من شئت قلت 16، يقول في إسقاط الحدث عن الوجود، إسقاط الحدث عن الوجود، يعني المحدثات هذه لا تراها، يقول إن هذه مكابرة للعقول، مكابرة للعقول لكي تنكر ما تراه عينك، هذا مكابرة للعقول وهذا استخفاف بالعقول، تنكر ما تراه من الموجودات وتعتبرها غير موجودة. وإثبات القدم، يقول إن القديم لم يزل ثابتا، القديم لم يزل ثابتا، يقول فهذا الكلام لا يرضى به الموحد ولا الملحد، يعني هذا الكلام لا يرضى به الإنسان الموحد، لأنه يطعن في الشريعة ويطعن في الأسباب ويطعن في العقل، ولا يقبله الملحد. هذا في المدارج للمشتركين المجلد الثالث صفحة 516. نعم. ذكرنا هذا الكلام وشرحنا هذه الأنواع من التوحيد عند هؤلاء السنة الصوفية، وهم الاتحادية ويلحق بهم الحلولية، وشرحنا كلامهم بالتفصيل لأننا أردنا نبين معاني العبارات التي في هذا الكتاب، معاني العبارات التي أوردها الشارح، وإلا نحن في غنى عن هذا الكلام كله، لكن أردنا أن تتضح عبارة المصنف للطالب. ولكننا إذا جئنا نقرر التوحيد ونبحث التوحيد فإننا لا نتطرق لهذا العبث والهراء الموجود في كلام هؤلاء والمناقض للأصول المقررة في الكتاب والسنة. وذكرنا لكم في أول الشرح قول القائل: أيها المبتدي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت أصل الأصول أو علم أصل الأصول. وكما قال أو روي عن ابن أحمد أنه قال: دين النبي محمد آثار، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. الرأي ليل يعني مظلم، الذين يمشون خلف آرائهم وخلف أذواقهم وخلف ما تمليه عليه عقول مستقيمة، فإنهم يمشون خلف ظلامات بعضها فوق بعض، فالرأي ليل والحديث نهار. وكلامهم هذا الذي قالوه قد يصدق عليه قول قائل: وعلوم دين الله نادت جهرة، هذا زمان فيه طي بساطي. علوم دين الله نادت جهرة، هذا زمان فيه طيب صافي. لو كان هؤلاء ترك لهم حفظ هذه الشريعة بما كتبوه لكان ضاعت واندثرت في علوم الباطن التي تكلموا عليها، والتي زعموا أن البسطة يزيدها صعوبة والوسطة يزيدها نفرة. فلذلك المؤلف سيعلق على هذه الأسطر الثلاثة بكلام رصين متين، يبين في بطلان هذا الكلام السابق، يقول: فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والمرسلون منهم أكمل في ذلك. المرسلون الرسل مرتبة أعلى من الأنبياء، هذا منهج السنة والجماعة. أما منهج الصوفية فالتقسيم عندهم معكوس، مقام النبوة في برزخنا، هكذا يقولون ويقول قائلهم وأظن ابن عربي: مقام النبوة في برزخنا، فويق الرسول ودون الولي. إن عندهم رسول أقل مرتبة، ثم النبي، ثم الولي أعلى شيء. مقام النبوة في برزخنا، وفوق الرسول، فوق الرسول، ورسول
نبي ودون الولي. اذا لو جيت تجيب من فوق يبقى ولي نبي رسول، تحت رسول نبي ولي، عكس العلي يعني السنه والجماعه ان اعلى المقامات مقام الرسول والرسالة ويتلوه مقام الانبياء والاولياء هم تبع او على شريعه الانبياء فهم والرسل، ولم يكون اولياء الا باتباعهم للانبياء ورسلهم. فيقول اكمل الناس توحيدا الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والمرسلون منهم اكمل في ذلك، واولو العزم من الرسل اكملهم توحيدا. اذا انظر هذا التدريج، اكمل الناس الانبياء واكمل منهم الرسل، ومن الرسل خذ منهم خمسه اولو العزم هم اكمل الناس توحيدا، اولو العزم نوح عليه السلام، ابراهيم، موسى، عيسى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتدرج بعد ذلك واكملهم توحيدا الخليلان محمد وابراهيم صلوات الله عليهما وسلامه. اذا اكمل الناس توحيدا على الاطلاق الخليلان ابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فانهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما. طبعا عند هؤلاء دخلون في العوام، دخلون في توحيد العامة. الخليلان عند هؤلاء الذين ذكرنا كلامهم يدخلون في توحيد العوام او توحيد العامة او توحيد الشواهد. يقول فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا، وحالا يعني عملا، فهم لم يقم أحد مثلهم بهذا ما قاموا به من التوحيد في علمهم ومعرفتهم وأعمالهم ودعوة والخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل. هذا الكلام هو كلام أهل السنة والجماعة، وهو الكلام الذي يستقى من الوحي المبين. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، جاهدوا الناس عليه. وأنت استقرأ التاريخ، اقرأ السيرة والتاريخ والمغازي والملاحمة، هل تجد أحدا من الرسل وبعد ذلك من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاهد دعوا الناس إلى أي نوع من هذه الأنواع التي ذكروها أو ذكرها هؤلاء؟ وإنما الجميع دعا الناس إلى عبادة واحدة وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت كان ما كان. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ذكر إبراهيم عليه السلام ومناظرته في سورة الأنعام، ثم ذكر الأنبياء من ذريته واحدا بعد واحد، ثم بعد أن انتهى قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فعند أولئك هؤلاء عوام، وتوحيدهم توحيد العوام، السجد الذي لا يعتد بتوحيدهم ولا يعبد بتوحيدهم، وإنما الذي يشمر إليه المشمرون عندهم ويرغب فيه الراغبون هو توحيد الخاصة أو توحيد خاصة الخاصة. يقول فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام،
وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الأنظر أن أمر كل موحد أن يدعو بهذا الدعاء ويذكر بهذا الذكر وفيه ودين محمد نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم. عند هؤلاء توحيدهم توحيد العوام توحيد الشواهد. فملة إبراهيم هي التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا. وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادة وإنابة. فهذا توحيد خاصة الخاصة. يعني الشيخ الآن يعارض كلامهم بهذا الكلام العظيم المتين، يرد على ما قالوه في تقسيم التوحيد إلى توحيد العامة والخاصة وخاصة الخاصة. يقول إن توحيد خاصة الخاصة الحقيقي هو توحيد الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. هذا هو التوحيد الصحيح، هذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. من أسفه السفهاء من رغب عن توحيد الخليلين هو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من ترك هذا التوحيد فهو في الحقيقة سفيه، بل هو أسفه السفهاء. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. كل من له عقل صحيح وسليم فإنه لا يحتاج أن يستدل بما استدل به أولئك المتكلمون ولا أصحاب الذوق والوجد والمكاشفات والمنامات، فإنه يكفيه ما نزل به الوحي المبين. أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالمسلم يكفيه ما كفى الأنبياء والرسل وما كفى الصحابة وما كفى خيار الأمة وما كفى الصديقين والصالحين، ولا يحتاج إلى عقل المتكلمين وفلسفتهم وآرائهم ولا إلى ذوق ووجد الاتحادية والحلولية والصوفية ومن سار على دربهم. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.